هل لهذه المرأة أن تخرج كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز أن تخرج إلا بعد أن تستأذن زوجها، عرفتم؟ وكذلك من شروط خروجها إلى الأسواق ألا تكون متبرجة وألا تكون متعطرة. الأمر مهم، كثير من النساء يخرجن متعطرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة يجد ريحها الرجال فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقال في حديث آخر أيما امرأة خرجت متعطرة فلترجع ولتغتسل غسل الجنابة. الأمر ليس بالهين، يظن أن الأمر هين، هذا المرأة عليها أن تنتبه لهذه المسألة. إذا خرجت تخرج من غير طيب، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يجوز لها أن تخرج إلى الصلاة وهي متعطرة. من مست بخورا أو طيبا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. لماذا؟ لأن فيه فتنة ويحرم. وإذا خرجت عليها أن تلبس الجباب الشرعي الذي لا يصف ولا يشف. لا يصف، ألا يكون ضيق يصف مفاتنها، ولا يكون شفاف يظهر ما تلبس. هذا موجود، نسأل الله أو إلى الله المشتكى من هذا الزمان. تقول هل ركوب المرأة لوحدها مع السائق فيه خلوة؟ علما بأنني سمعت أحد المشايخ يقول بأنه ليس فيه خلوة، لأن أثناء ما تكون معه كثير من الناس ينظر إليهم في أثناء سيرهم بالسيارة. نقول لا شك بأن السيارة إذا كانت ترى من الخارج ويرى من كان بها من الداخل ليست هذه هي الخلوة، لكن ينبغي أن يعلم أن المسألة ليست بالهيئة. يعني الذهاب مع السائق لوحدها ما الذي يجعلها تضمن أنها تسلم من السائق أصلا ومن نظرات السائق؟ المسألة ليست مسألة أنها خرجت في خلوة، وهذه الخلوة وإن كانت هي خلوة، يعني الآن أنا لو وجدت رجل مع امرأة من هناك أراهم، فبمجرد هذه الرؤية انتهت الخلوة، لا تعتبر خلوة لأنها ترى. وهكذا في السيارة إلا إذا كانت قد لونت كما قيل بأكملها فلا يرى من بالداخل، لا شك أن الخلوة هنا حادث وحاصل، عرفتم؟ لكن الإشكال أن المرأة عليها أن تأتي بأحد معها حتى تسلم من مسألة الفتنة، لأن الرجل إذا جلس مع المرأة في السيارة لوحده، وخاصة في زماننا هذا لما كثرت الفتن وقل الإيمان في قلوب بعض الناس، تجد أنه ينظر إليها وربما يمازحها ويضاحكها وهي مسكينة، تظن أنه ما في إشكال، هذا سائق عندي ما يفعل شيء، ما شاء الله ليس رجل هو، هذا السائق مسكين بشر، قد يحصل منه ما يحصل من البشر. ولهذا من جهل بعض النساء، وأنا أستغرب والله، وهذا قد وجدناه نحن بأنفسنا، لما ندخل في بعض المحلات نجد المرأة تغطي، تبدأ تتغشى، رجل تغطى، ما شاء الله، وهذا الذي أمامك لا هذا هندي، هي ليس رجل، هذا بشر رجل، فإنه ينظر إليك كما يراك هذا الرجل وهو محرم عليك. فمن الغريبة والله أن هذه الأمور قد رسخت في عقول الناس، وكيف خدعوا بهذه التراهات؟ إذا رأت واحد، رأت رجل، يعني ظنت بأنه عربي قالت أنا تغطى، أو شكت فيه قالت لا تغطى، إيه وأنت من فترة هذا الخياط ما شاء الله يقيس ويمسك الصدر والثدي والفخذ وربما يلمس، هذا جائز ما شاء الله. ثم إذا دخل هذا حرمت عليه النظرة. قلب في الحقائق، قلب في الموازين، جهل مركب كما يقول العلماء. لماذا هذا الجهل المركب؟ لأن هذا رجل وهذا رجل وهذا أمره الله وهذا أمره الله، وهذا بشر وهذا بشر، وهذا إنسان وهذا إنسان، ما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق؟ أليس هذا لو وقع عليك وزنى بك أتى منك وأنجب كذاك الرجل الآخر؟ أليس هذا قد يقع في الزنا؟ وكم نسمع من الحوادث حصلت في المنازل وفي الطرقات من هؤلاء؟ ثم يقول لا ما في شيء. وهذا كله يدل على جهلهم وقلة علمهم بشرع الله سبحانه وتعالى. فأقول لا شك أنها ليست بخلوة، ولكن ينبغي عليها أن تحضر معها غيرها حتى لا يقع ما يقع من الفتنة. ينبغي عليها أن تحضر معها غيرها حتى لا تقع في الفتنة. ولا لا شك أن بعض أهل العلم قال بأنها ليست بخلوة، وهذا نعلمه من علمائنا رحمهم الله. هي للحاجة، الحاجة لا شك، لا تخرج ما شاء الله في مهبة ودب إلى الأسواق ثم تتمشى وتنظر إلى هذا وذا. تقول هل فيه كراهة صيام إذا صادف الصيام أيام البيض، يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم الجمعة؟ هذا سيأتي إن شاء الله، ولا نستعجل الحوادث، سنتكلم على صيام السبت ونتكلم على صيام الجمعة بما فيه التفصيل. هل المقصود بخلع ثوب المرأة في غير بيت زوجها وهو خلع العباءة أو غير ذلك؟ نقول هذه المسألة تكلم عليها العلماء، وأرادوا في الخلع الخلع الغير شرعي، أن تخلع من ثيابها. عرفتم الحديث هكذا ورد، ولم يقل تخلع ثيابها. لو قال تخلع ثيابها، قال تخلع ثيابها ولم يقل من ثيابها. لو قال من ثيابها لقلنا بأن بمجرد خلع العباءة وقعت في المشكلة، لكن المراد بالحديث هو أن تخلع جميع الملابس عليها فتتعرى، هذا هو المحرم. عرفتم؟ هذا هو المحرم. أما أن تلقي بالعباءة مثلا في بيت صديقتها وهي جالسة في غرفة مستقلة تعرف أنه لن يدخل عليها أحد، يجوز أن تلقي العباءة وتلقي حجابها وتجلس مع أختها وتتحادث، هذا ليس في محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلقي ثيابها، وفرق بين قوله تلقي ثيابها وتلقي من ثيابها، لأن من تبعيضية، ولو هذا الحديث ثبت من لقلنا لا يجوز أي شيء، لكن لما قال ثيابها أي كل الثياب تتعرى بأكملها، فلله الحمد على هذه السعة، فيجوز لها أن تلقي جلبابها ومن ثيابها في بيت صديقتها، لكن الذي يحرم عليها أن تتعرى كاملة، لأن الغالب في المرأة لا تتعرى كاملة إلا لمن؟ إلا لزوجها لجماعها مثلا، أو لاغتسالها في غرفتها في بيتها، أما لأمور أخرى فلماذا تخلعي جميع الثياب في بيت غيرك؟ عرفتم؟ تقول جزاكم الله خيرا، نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لديه شيء وتمر عليه ثلاثة، نعم وتمر عليه ثلاثة يعني ثلاثة أيام أهله لا يوقد في بيتهم نار أو كما ذكر. والسؤال، طبعا هذا الحديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه ثلاثة أيام لا يوقد في بيته نار. لماذا؟ لأنهم يأخذوا هذا الزيت ليأكلوه لا ليستضيئوا به، وهذا يدل على فقره صلى الله عليه وسلم وغناه بالتقوى والإيمان. قالت والسؤال، كان عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، فكيف نوفق بين الحديث الأول والآخر؟ قلنا في تعارض، لما تقول كيف نوفق معناه أنه هناك تعارض. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك بيت المال المسلمين، وكانت تحت يده الصدقة كما تعلمون حديث أبي هريرة لما جاء ذاك الشيطان يريد أن يأكل من مال الصدقة، فقال له أنا رجل فقير يا أبا هريرة أعطني، فأبو هريرة أعطى، فجاء أبو هريرة النبي قال يا رسول الله لقد حصل وحصل وأعطيته، قال سيرجع إليك. هريرة قال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع إليه، معناه في الأمر شيء. فجاء الرجل مرة أخرى ليسرق فمسكه أبو هريرة، قال لن أتركك حتى أخذك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أتركني وأنا والله جائع و إلى آخره. فأبو هريرة تأثر وتركه، وكان في ثلاثة أيام يحادث الشيطان. ثم في الليلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال يا رسول الله حصل وحصل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك يا أبا هريرة. سيأتيني؟ قال ففي الليلة الثالثة كان أبو هريرة يحرص، فجاءه هذا الشيطان على شكل رجل، فقال يا أبا هريرة أعط، فمسكه أبو هريرة لأنه كان يسرق، فقال والله لن أتركك حتى أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أتركني وأعلمك آية تحفظ بها نفسك في ليلة كاملة. قال ما هي؟ قال تقرأ آية الكرسي. فتعصم من الشيطان. فأبو هريرة فكر، قال الرجل إذن أخبرني أمر مهم، فتركه قال لكن لا تعود، فتركه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حصل وحصل معي كذا فتركته، قال ألم أقول لك أنه سيأتي؟ قال أتعلم من كنت تحادث يا أبا هريرة؟ قال لا يا رسول الله. قال كنت تحادث الشيطان؟ قال الشيطان؟ قال نعم، وصدقك وهو كذوب. الشيطان معروف بكذبه، لكن صدقك في هذه المسألة وهو كذوب. فلا يوجد تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجود بالعلم ويجود بالصدقة التي يحصل عليها من الجهاد ومن غيرها ومن الصدقات التي كانت تأتي ويحفظها في بيت مال المسلمين، لأنه لا تجوز له الصدقة صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فكانت هذه الأمور يتصدق بها على الفقراء. هذا معنى كان أجود، وليس معنى هنا تعارض أنه كان فقير وفقير لأنه لا تحل له الصدقة، فيتحمل هذا الفقر صلى الله عليه وسلم، لكن يعطي الآخرين، كان يجود على الآخرين ويحرم نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقدم كذلك غيره على نفسه، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء نشكر أخانا أبا ميرة على ما يقوم به من نشر لهذه الدروس وتسجيل هذا العلم، وكذلك يأخذ من وقته ومن راحته، لأنه لا يجد في ترتيب هذه الأشرطة وفي تنسيقها إلا في وقت راحته، فنقول جزاه الله خيرا على ما يقوم به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، لأن الدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يجهد نفسه ويحاول أن ينشر ما تعلم، إما باللسان أو بالبنان أو بما يستطيع ما يفعل في نشر هذا العلم، فنقول جزاه الله خيرا على ما يقوم به، وكذلك ما يقوم به إخواننا الباقون من نشر هذا العلم، فنقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أما الكلام في هذا الكتاب، فقد وصل بنا الكلام في كتاب الصيام على قول المصنف رحمه الله تعالى ما يباح للصائم، ما يباح للصائم، وقد تكلمنا على الغسل للتبرد، وبينا بأن ذلك مشروع وجائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله، وذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قد بينا لكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثانيا المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة، أي أنه يباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق من غير مبالغة، وذلك لما ثبت قال عن لقيط ابن صبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا فيه دليل على وجوب المبالغة في الاستنشاق في غير الصيام. أما في الصيام فإنه يستحب له أن لا يبالغ في الاستنشاق، ويجوز له أن يتمضمض للتبرد لدفع العطش، وهذا أيضا قد ورد عن السلف. قال المصنف ثالثا الحجامة. أيضا مما يباح للصائم الحجامة، والحجامة هي سحب الدم من جسم هذا الرجل، إما يكون مريض لعلاج أو لغير ذلك، والغالب في ذلك هي للتطبب. والأحاديث التي وردت في الحجامة كثيرة جدا، كثيرة جدا، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله. بل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الإسراء قال وبشر أمتك بما في الحجامة من شفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحجامة فيها فوائد كثيرة، لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحجامة، في استخدام الحجامة في رمضان. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحجامة مفطرة، ولا يجوز أن يستخدم الصائم الحجامة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، أفطر الحاجم والمحجوب، فقالوا هذا دليل على أن الحجامة تفطر في نهار رمضان. وذهب آخرون إلى أن الحجامة لا تفطر في رمضان، وهذا هو الصحيح. الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الحجامة أو أن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان. ما الدليل على ذلك؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. انتبه، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا الحديث كان في حجة الوداع، أي في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذهبت هذه الطائفة إلى أن الحجامة لا تفطر، وقالوا كان ذلك في أول الأمر، ثم نسخ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ولو كانت الحجامة تفطر لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر الحجام أن يحجمه، لأنه أفطر الحاجم والمحجوم. المهم أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقد أثبت العلماء بأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا معلوم في أصول الفقه، بأنه إذا تعارض حديث مع آخر يجمع بينهما، فإن لم يستطيع المرء الجمع فإنه يصار إلى النسخ، والنسخ هذا أحد أوجه الترجيح، لكن يشترط في جواز النسخ أن يعلم المتأخر، يعلم التاريخ، وإلا لا يجوز أن يقدم المرء على النسخ من غير علم بالتاريخ. هذا خطأ يقع فيه بعضهم، فيقول هذا الحديث نسخ ذاك، وهذا تجدونه عند الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يذهب بعض الأحيان إلى النسخ وليس هناك نص، ولا يثبت المتأخر من المتقدم. فلهذا
قال الأصوليون لا يصار إلى النسخ إلا عند معرفة التاريخ وبعد تعذر الجمع، وإلا كيف تقول بأن هذا متأخر؟ لأنه سيقول لك الآخر وأنا أقول أن هذا متقدم وذاك متأخر. إذن هنا يحتاج إلى إثبات المتأخر منهما حتى نقول بأن المتأخر نسخ المتقدم، وإلا لا يجوز بأن يقال إن هذا نسخ ذاك ولم نعلم التاريخ، هذا خطأ في تطبيق أصول الفقه. فعلمنا بأن حديث ابن عباس كما أثبت ذلك العلماء متأخر. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه متأخر كما جاء في الرواية كان هذا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متأخر عن حديث أبطر الحاجم والمحجوم، فدلنا هذا على أن الحجامة لا تفطر. لكن ربما يقول قائل لماذا لا تقول إن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونجمع بين ذلك بأن نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبد والتشريع لا التخصيص، عرفتم؟ فلا يقال بأن هذا الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت العلة والدليل من أن هذا الحديث خاص، وإلا يستطيع كل شخص يقول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وننسف أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفعل بأي فعل، عرفتم؟ والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبد كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة، فقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، إلا ما دل الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، هل نستطيع أن نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك 4 وطلق الباقي؟ لا نستطيع، عرفتم؟ ولهذا قال العلماء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. كذلك كما سيأتي في الوصال هذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لأن الأدلة قد دلت على تخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجامة فنقول الأصل في أفعاله التعبد، ومما يدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الحاجم يحجمه، ولو كان هذا مفطر لبينه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. أيضا مما يؤيد لأن هذا الأمر أو هذه الحجامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة ويجوز للمرء أن يحتجم في نهار رمضان، ما ثبت اكتبه. كذلك ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة، وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح، راجع صحيح ابن خزيمة، راجع صحيح ابن خزيمة رقم 67 و900 و1000، والإرواء في المجلد الرابع في 74. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من ذلك قوله رخص، ومعلوم أن الرخصة لا تأتي إلا بعد النهي، هذا معروف، لو كانت الرخصة جاءت بعد إباحة صار عبث، أصلا الحجامة كانت في أول الأمر مباحة لا شك، أليس الأصل في الأشياء الإباحة؟ قلنا بلى. إذن كانت الحجامة في أصلها مباحة، هذا الحديث لو كان جاء بعد الإباحة رخص أصبح عبث ليس فيه فائدة، أصلا الحجامة مرخص فيها فكيف رخص وهي مرخص فيها؟ فدل هذا على أن هذا الترخيص إنما جاء بعد نهي جاء بعد نهي، دل هذا على ان الترخيص جاء بعد نهي. كيف عرفنا ذلك؟ لانه قال رخص، والرخصة تأتي بعد النهي، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، فماذا قال؟ فزوروها. هذه رخصة منه وأمر جاء بعد نهي، فدلنا على استحباب زيارة القبور. من أين أخذنا؟ لأنه أمر وهذا الأمر جاء بعد نهي، عرفتم؟ والرخصة لا تأتي إلا بعد النهي، والأدلة في ذلك كثيرة في القرآن والسنة. فواضح بأن هذه الرخصة إنما هي بعد نهي، فدلنا ذلك على أن الحجامة جائزة في نهار رمضان وأنها لا تفطر، وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ للأدلة الواضحة في ذلك. والرخصة كما قلت لكم لا تأتي إلا بعد نهي، إذن دلنا هذا على أن أفطر الحازم والمحجوم منسوخ بهذا الحديث وبحديث ابن عباس، بهذا الحديث وبحديث ابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره، أي الحجامة، متى؟ قال: إن خشي على نفسه ضعفا. وهذا لا شك، إن خشي على نفسه أنه إذا احتجم سيؤدي هذا إلى ضعفه وإلى هلاكه، قلنا له لا تحتجم. لماذا؟ قال: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا يؤيد ويرجح ما قلنا من أن الحجامة لا تفطر، لأنه لما سئل قالوا له، وأنس بن مالك من هو أنس؟ صحابي جليل، وقول الصحابي حجة، عرفتم؟ على تفصيل في أصول الفقه. فقوله لا، أي لا نكره الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف، فإن كان هناك ضعف فإن الضعف هذا إما أن يؤدي إلى الهلاك فيحرم عليه أن يستخدمها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما. وكذلك لا يجوز الإنسان أن يلقي بنفسه إلى المهالك والمهلكة، فدلنا هذا على أن الحجامة تكره لمن خشي على نفسه الضعف، وإن زاد هذا الضعف وخشي على نفسه الهلاك قلنا له لا يجوز لك أن تستخدمها، عرفتم؟ هذا هو التفصيل. وقوله أكنتم تكرهون، هذا يدلنا كما قال العلماء، وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين، بأن هذا له حكم الرفع. كنتم أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا هذا على أنه له حكم الرفع. قلت وهو في حكم الرفع بل جاء مرفوعا، يعني بل جاء ما يدل على أنه في حكم الرفع صراحة، بل جاء ما يدل على أنه مرفوع، حيث إن شعبة زاد بعد أن ذكر هذا الحديث أكنتم تكرهون الحجامة، زاد ماذا؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا زاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا الحديث له حكم الرفع لا شك، لأنه زاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. راجع فتح الباري في المجلد الرابع في 11 و200. إذن يؤخذ من هذا بأن الحجامة لا تفطر، ويدلك على ذلك حديث ابن عباس، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك حديث ثابت البناني، لأن أنس بين وجاء هذا في حكم الرفع، لكن إذا خشي على نفسه الضعف قلنا له تكره لك الحجامة. ومن ذلك أيضا بين هو في الهامش فقال: وفي حكم الحجامة التبرع بالدم، فإن خشي المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة، لأن الحجامة هي سحب الدم، كذلك التبرع بالدم. إذا قلنا الحجامة جائزة ينبني على ذلك في هذا العصر سحب الدم والتبرع بالدم، هل هو جائز؟ نقول نعم هو جائز على التفصيل الذي قد بيناه، عرفتم؟ بل بعض الأحيان ربما يحتاج الإنسان إلى سحب هذا الدم لأنه قد يؤذيه، وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية بهم مرض يعرف عند الأطباء بزيادة الدم، وهذا لولا أو إذا لم يسحب منه هذا الدم قد يودي به إلى الهلاك، هذا معروف. نسبة الدم تزداد لأنكم تعلمون بأن الدم له نسبة من 14 تقريبا إلى 16 أو 17، هذه هي النسبة السليمة، أما إذا زاد بلغ إلى 20 فهذا يؤدي إلى خطر، لأنه قد ينفجر به عرق في رأسه ويودي به إلى الهلاك، لأن الضغط عندما يرتفع لماذا؟ تزداد حركة الدم ويزداد ارتفاع أو تزداد نسبة ارتفاع هذا الدم، فيؤدي ذلك إلى انفجار هذا العرق في الرأس أو في غيره، ويؤدي إلى ما يسمى بالجلطة وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فلهذا هذه النسبة قد يحتاج الإنسان إلى إخراج هذا الدم، فلهذا كان هذا من التيسير ولله الحمد، لأنه يجوز له أن يتبرع في نهار رمضان بهذا الدم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه. تبع، هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته؟ نقول نعم يجوز له أن يقبل زوجته. وهل يجوز للرجل أن يباشر زوجته؟ نقول نعم يجوز للرجل أن يباشر زوجته. ما هي المباشرة؟ هي ألصاق الجسد بالجسد، لكن هذا مقيد بشرط مهم، وهو إذا لم يخشى على نفسه أنه يقع في الجماع. فإن كان هذا الأمر قد يودي به إلى أن يقع في الجماع قلنا له هذه وسيلة إلى محرم فتحرم، لأن كل وسيلة كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. فإن لم يكن يخشى على نفسه وهو يملك إربه قلنا له قبل وباشر، كما قال ابن عباس لذاك الرجل الذي قد تزوج وهو في بداية زواجه، فقال: يا ابن عباس أأقبل؟ قال: أتصبر؟ يعني تصبر عن الجماع وتستطيع؟ قال: نعم. قال: قبل. قال: يا ابن عباس أأباشر؟ قال: تصبر؟ قال: نعم. قال: باشر، لكن هذا إن كنت تستطيع أن تصبر، لأنه من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. قال: يا ابن عباس أأضرب على فرجها؟ قال: أتصبر؟ قال: نعم. قال: فاضرب، لكن هذا إذا كان يستطيع أن يصبر، أما إذا كان هذا يودي به إلى الجماع قلنا له لا يجوز لك ذلك. لهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ فقال له: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. ثم جاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فبعض الصحابة الفطناء انتبه، قال: فتوى تتغير في نفس المجلس؟ إذن في الأمر شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلم ذلك عبث. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله جاءك فلان فقلت له قبل، وجاءك فلان وقلت له لا، قال أما الأول فهو شيخ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحواله أنه لو قبل ولو فعل ما فعل لن يقع في الجماع، لأنه لا يريد ذلك، مش منتهي، لأنه رب شيخ هو شاب، ورب شاب هو شيخ، هذا معروف. تجد بعض كبار السن ما شاء الله كالشاب بل أشد، وبعض الشباب لو فعل ما فعل هو شيخ في حقيقة الأمر، بل تجد بعض هؤلاء الشباب ربما لا يأخذ بعض هذه المقويات، لأنه وإن كان في حقيقة شكله شاب لكن هو شيخ. فلما رأى النبي صلى الله لما رأى ذاك الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت للأول قبل وقلت للثاني لا، فقال أما الأول فقد نظرت إليه كما قلنا لكم وهو شيخ، فعرف منه صلى الله عليه وسلم أنه لن يقع، وأما الثاني فقد خشي عليه أن يقع فقال له لا، لأنه نظر منه أنه ما شاء الله كالأسد، فقال هذا أخشى لو قلت له نعم يقع في المحظور الأكبر وهو الجماع. فلهذا نقول التقبيل والمباشرة مقيد بشرط، وهو أن يضبط نفسه أن لا يقع في الجماع، فإن قال نعم أستطيع وأجزم على ذلك قلنا له افعل، ولا نبالغ كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المباشرة والقبلة مستحبة في نهار رمضان، هذه مبالغة منه، لأن الصحيح بأن القبلة والمباشرة جائزة فقط، ولا نستطيع أن نقول نتعدى أنه يستحب أن يذهب ويباشر ويقبل في نهار رمضان كما قال ابن حزم، هذا غير صحيح، لأن هذا كما قلت لكم يختلف باختلاف الأحوال. فأنت عندما تسأل تنظر إلى هذا الشخص، فإن كنت ترى منه ومن أحواله أنه سيقع فقل له لا، وإن كان هذا الرجل ممن يستطيع أن يملك نفسه وإربه قلنا له افعل، ولكن نحذر أن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فإن كنت تخشى على نفسك فلا تحوم حول الحما، كن بعيد، فكن أنت في غرفة والزوجة في نهار رمضان في غرفة، أما إن كنت لا تخشى على نفسك فقد أخذت الجواز. ما الدليل على جواز القبلة والمباشرة؟ وش القبلة؟ القبلة البحث اختلف. الدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فدلنا هذا على جواز القبلة والمباشرة، لكن عائشة ما أطلقت العنان، لا، قالت وكان أملككم لإربه، أملككم لإربه، فدلنا هذا على أنه كان يملك إربه، أي يملك عضوه أن لا يقع في الجماع، عرفتم؟ هذا معنى كان أملككم لإربه. فعلى ذلك قلنا إن كان يملك إربه فعل، وإلا لا يقدم على هذا الفعل. ربما يقول قائل هذا إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاص، قلنا كما سبق الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، ثم قلنا راوية الحديث وهي عائشة سئلت في هذه المسألة فقالت بجواز المباشرة والقبلة للصائم كما ثبت عنها ذلك بسند صحيح، إلا أنها قيدت بأن يستطيع أن يملك إربه، عرفتم؟ فهذه فتوى من راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمعنى مرويه، ولهذا يقدم راوي الحديث على غيره. ولكن كما قلت لكم القبلة والمباشرة مقيدة بأن يملك نفسه وأن يضبط نفسه، أما إذا كان يخشى على نفسه أن يقع قلنا له لا تقدم على ذلك إذا كان هذا يودي بك إلى الهلاك. ولماذا سمينا هذا هلاك؟ لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هلكت هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان. وهذا الحديث قد شرحته في الدروس الماضية. فينبغي أن ينتبه المرء لهذا القيد ولا يطلق المسألة على عاتقها، بل نقول إن المباشرة والقبلة جائزة إذا كان يملك إربه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: خامسا أن يصبح صائما. انتبه، أن يصبح جنبا، أن يصبح جنبا يعني يجوز للصائم أن يصبح جنبا. كيف ذلك؟ بأن يجامع أهله في الليل ثم يكسل عن الغسل وينام، وهذا جائز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا حرج إن شاء الله، وإن توضأ كان أفضل. ثم أذن عليه الفجر واستيقظ عند صلاة الفجر، فماذا يفعل؟ هل نقول هذا الصيام باطل وعليك أن تقضي هذا اليوم، أم نقول إن هذا الصيام صحيح ولا شيء عليه؟ الثاني هو الراجح. وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه ذهب أولا إلى أنه يجب عليه أن يقضي، هذا ثابت عن أبي هريرة، لكن رجع عن هذا القول كما قيل، عرفتم؟ فالصحيح بأن هذا الجنب الذي أصبح صائما وهو جنب صيامه صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله. ما الدليل على ذلك؟ لما جاء عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، فدلنا هذا على جواز أن يصبح الصائم جنب. لماذا؟ لأن الأصل في نوم الجنب الإباحة، وهذه الإباحة لا ينقل عنها إلا بنقل أو بناقل صحيح يحرم عليه أن يبات في نهار أو أن ينام في نهار رمضان وهو على غير جنابة، عرفتم؟ يعني لابد أن نأتي بدليل يحرم على الصائم في ليل رمضان أن ينام وهو على جنابة، بل يجب عليه أن يغتسل، عرفتم؟ لأن الأصل في نوم الجنب الإباحة في رمضان وفي غيره. ومن قال بالمنع قلنا له هات الدليل، لأن الأصل الإباحة ولا يصار إلى المنع إلا بدليل كما تعلمون. والدليل هنا جاء يدل جاء على الإباحة ودلنا على الإباحة، وهو حديث عائشة حديث أم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله صلى الله عليه وسلم، فدلنا هذا على أنه يجوز للمرء أن ينام وهو على جنابة ويصبح وهو جنب ولا حرج عليه إن شاء الله. لكن لا يترك هذا حتى يضيع صلاة الفجر، لا، إنما يحاول أن يقوم ويغتسل. لكن لو نام وهو جنب ولم يقم إلا بعد أن خرجت الشمس نقول له اغتسل وصل الفجر وصيامك صحيح ولا حرج، ولا نبطل صيامه بغير دليل. وهذه المسألة هي قول قاطبة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل العلم كما قلت لكم، ونقل عن أبي هريرة ذلك بسند صحيح، ثم نقل عنه أنه تراجع لقول عائشة هذا، لأن عائشة قد أنكرت عليه، ولا شك أن عائشة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة. لماذا؟ ليس في جميع الأمور، لأن هذا الأمر إنما هو في بيته ولا يحصل إلا مع أهله، فأهله أجرى منه. فأنت عندما تأتي تسأل الرجل عن مسألة تقع في بيته لا تسأل صاحبه، إنما تسأل من؟ تسأل أهله، لأن أهله أدرى به من غيره في بيته. لهذا كانت عائشة قد أتت بمسائل فقهية رضي الله عنها لم يأتي بها كثير من الصحابة، بل كل الصحابة لم يأتوا بأمور لم تأتي بها عائشة، ككيفية غسل الجنابة، فقد بينت الصفة من أولها إلى آخرها رضي الله عنها، وبينت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وهذا لم يأتي به غير عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عرفتم؟ فلهذا لقبت عائشة بالفقيهة رضي الله عنها، ولا شك بأنها فقيهة، بل الصحابة إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إليها وسألوها عن ما اختلفوا فيه، والأمر في ذلك كثير لو تراجعوا في الصحاح وفي غيرها، في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي غيرهما، كان الصحابة إذا اختلفوا رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها. ثم قال سادسا الوصال إلى السحر. الوصال إلى السحر، ما معنى الوصال؟ معنى الوصال بأن يكمل الصائم صيامه إلى السحر، يعني يمسك من طلوع الفجر إلى اليوم الثاني قبل طلوع الفجر، يعني إلى السحر، عرفتم؟ يواصل، لا يفطر عند المغرب ويأكل، لا، بل يستمر في صيامه إلى قبيل الفجر، هنا يأكل، وبعضهم يواصل يوم ويومين، ولكن هذا لا يجوز، لا يجوز للمرء أن يصوم ويواصل أكثر من السحر، بل الجائز له إلى السحر فقط، ثم إذا أتى إلى السحر لا بد له أن يأكل أو يشرب، ولا يجوز له أن يواصل اليوم الثاني والثالث، وسنبين لكم هذا، وسنبين لكم عدم جواز المواصلة في الصيام اليوم الثاني والثالث، عرفتم ما معنى المواصلة؟ ما الدليل على ذلك؟ قال عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة تصرفه، والقرينة جاءت تؤكد التحريم. انظروا ماذا قال أبو سعيد، قال عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، وهذا نهي كما قلت لكم، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر وحتى انتهاء الغاية، من أراد منكم أن يواصل فليواصل حتى السحر، أي لا يجوز لكم أن تواصلوا بعد السحر، هذا هو المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الغاية.